وجنته له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، أسأل الله أن يعينني وإياهم على الإجابة عليها على الوجه الذي يرضى به عنا، اللهم أمين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ مصطفى.
نعم.
عندي سؤال لك.
نعم.
بس أنا في الإعدادي لسه. ماشي؟
نعم.
أنا في الإعدادي في مرحلة إعدادية.
نعم.
عندي مدرسة فيها في فصول كثيرة. يعني الظهر بيأذن وإحنا في الحصص. أروح مدرسة ولا لأ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فإن كانت الفتن تتعلق بما ذكرت فقط من أن الظهر يؤذن وأنت في الحصة، فيمكنك أن تصلي الظهر بعد انقضاء الحصة ما لم يدخل وقت العصر. ثم إن الجماعة ليست بواجبة على النساء كما هو معلوم، ووقت العصر ووقت الظهر يمتد إلى العصر. أما إذا كان هناك اختلاط في المدرسة بنين مع بنات، فأنصحك أن تتحولي إلى مدرسة للبنات فقط، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى معايا؟
نعم تفضل.
لو سمحت يا سيد الشيخ، أنا عايز أعرف فضل بر الوالدين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وبارك الله فيك.
وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن بر الوالدين فهو أعظم عمل بعد الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين حتى على الجهاد في سبيل الله، وهذا محله إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية. وكذلك لم تذكر أو لم تكد تذكر آية فيها الوصية بالعبادة وبيان حقوق العباد بعدها إلا وقدم بر الوالدين على سائر الحقوق بعد الأمر بعبادة الله. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا: أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأعظم حق للعباد بعد حق الله عز وجل، بعد حق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، هو حق الوالدين. الدعاء يستجاب في الدنيا ببرنا بوالدينا. ولا أخفى عليك أن الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، دعا أحدهم متوسلا ببره بوالديه الشيخين الكبيرين، ففرج الله عنهم قدرا مما هم فيه. ولا أخفى عليك أيضا أن أويسا القرني دعا الله عز وجل من برص كان به، ذلكم البرص الذي عجز ولا يزال الأطباء يعجزون عن دوائه، لكنه دعا الله فشفاه، وكان من أعظم أسباب ذلك بره بوالدته، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
نشهد الله إننا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بارك الله فيك. والله لي رجاء بالله عليك يا شيخ مصطفى، أن تدعو لي بالثبات ورؤية المصطفى في المنام، وأن يرزقنا الله بالزوجة الصالحة، ورجاء من كل المشاهدين أن يؤمنوا على هذا الدعاء لأنهم أناس نحسبهم على خير. ولله سؤال بالله عليك يا شيخ مصطفى، بس مش هينفع أسأله على الهواء إن شاء الله، فياريت بس عايز رقم تليفون حضرتك إن شاء الله.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فنسأل الله لنا ولك وللإخوة السامعين والأخوات السامعات الثبات في الدنيا والآخرة وتفريج الكربات والفردوس، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
صلي السلام شيخنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام شيخنا.
تفضل
شيخنا، في سؤالين عندي ان شاء الله.
تفضل.
سؤال كان في واحد بيقول لي عايز ياخد كارد من البنك عشان يطلع يعمل عمرة ويبحث عن شغل وهو اصلا شغال، فايه اللي ياخد كارد؟ طبعا كارد الفايدة
لا يجوز.
ها؟
لا يجوز وحرام.
لا يجوز.
نعم.
طب يا شيخنا بعد اذنك نصيحة كده لأولياء الأمور يعني بتوع نحن، إن يعني ينوع على موضوع الحجاب والكلام ده كله، التبرج كتر كتير يعني في الشارع يعني.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وحق لك أن تذكر، وحق لنا أن نتبعك، وحق للآباء علينا أن نذكرهم، فإن تلك كبيرة، ألا وهي كبيرة التبرج. ويكفي أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأنها: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مكان كذا وكذا، وكل أب مسؤول عن بناته بين يدي الله، وكذا عن ذريته عموما بين يدي الله عز وجل. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم إن هذا الأب الذي يسمح لابنته أن تخرج متبرجة وأن تصادق الشباب وأن يخلو بها الشاب، هذا شخص فيه نوع دياثة، فعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه، فالجنة لا يدخلها ديوث، وهو الذي يقر الخبث والفواحش في أهله. على كل أب غيور دين عنده مسحة من رجولة فضلا عن الشهامة والدين أن يتقي الله في بناته، ولا يتركهن لهذه العربدة وتلك السفالة التي ترى في الشوارع والطرقات، عياذا بالله من اتباع خطوات الشيطان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى.
وإياكم.
لي سؤالين بعد إذن حضرتك.
هاتي.
أولا أنا يعني عندي محل ملابس، ف يعني الحمد لله رب العالمين الحل على قد شوية يعني، ف يعني أخذ عربون من الزبون لو حتة مش موجودة عندي، يعني مقاس معين أو جاكيت معين بس مقاس مش موجود عندي، فأخذ منه عربون على اني اجيبه له مثلا ده حاجه يا شيخنا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يا بعد
سؤال ثاني بعد اذن حضرتك.
نعم.
لو واحد ليه فلوس عند واحد من بيع بالقسط مثلا واتبقى مبلغ، فحب الزبون يخلص المبلغ كله على ان يخصم شيء يعني مقابل ان هو كان بيدفع بالقسط، لكن هيدفع دلوقتي كله المبلغ كله الباقي عليه يعني.
الحمد لله.
مقابل انه ينزل له يعني فهمت. جزء من المبلغ.
فهمت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما بيع العربون فلم يثبت فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا حظرا ولا إباحة. لم يثبت في بيع العربون حديث فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حظرا ولا إباحة. نعم قد وردت أحاديث لكن في سندها ضعف. ثم بعد، على إثر ذلك إن جاز لك أن تأخذ العربون منه، لكن لا يجوز لك أن تعقد معه البيع إلا إذا تملكت أنت السلعة تملكا كاملا ونقلته إلى محلك وخيرته بعد ذلك. فهذه القيود هي التي تضبط بها المسألة، وإن تقاضيت منه عربونا إلا أن البيع لا يتم حتى تتملك أنت السلعة وتنقله إلى رحلك وتخيره بعد الإتيان بها. هذا والله أعلم. أما غير ذلك فلا يجوز. أما مسألة شخص باع لشخص سلعة بالقسط إلى أجل بثمن مرتفع شيئا ما، فسدد المشتري جزءا من الثمن ثم وبعد مدة أراد أن يسدد الثمن كاملا، على أن يتغاضى له البائع عن جزء من المبلغ المتبقي. هذه المسألة يسموها بعض العلماء بضاع وتعجل. ضاع وتعجل أي ضاع يا بائع شيئا من المال الذي لك، وتعجل أنت يا مشتري بسداد الدين، كذا قال بعض الشراح لها، وأرى ذلك جائزا وإن كان هناك فيه بعض النزاع، لكني أرى تلك الصورة جائزة. ومن المستند للجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فسمع صوتا قد ارتفع في المسجد، فخرج على إثر الصوت المرتفع، فرأى عبد الله بن أبي حضرد وكعب بن مالك يتخاصمان. كعب بن مالك يطالب بديونه، وعبد الله بن أبي حضرد يعتذر لما حل به من الفاقة والفقر أو ليس معه مال. فقال عليه الصلاة والسلام مشيرا بالصلح: يا كعب بن مالك، ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حضرد: قم فاقضه، أي قم فسدد المبلغ المتبقي له. فقام فقضاه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة.
يا أختي لا تقولي وعليكم السلام والرحمة تقليدا، قولي كما علمنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما هذا الاصطلاح الذي درج عليه بعض أهل العلم في بعض الدول وعليكم السلام والرحمة، لا أعلمه واردا عن رسول الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هاتي ما عندك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم، على كل سأل سائل عن مسألة نقد المرأة لضفائرها أثناء غسلها من الجنابة، هل تلزم المرأة بذلك أم لا؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق: لا تلزم المرأة بنقد ضفائرها عند الاغتسال من الجنابة. ولقد بلغ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء بذلك، فقالت: وعجبا لعبد الله بن عمرو، ألا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد على أن أحثي 3 حسيات على رأسي الحديث، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
جزاك الله خيرا.
وإياك.
لم أكن أرجع ديني منذ زمن طويل.
ما قلتي؟
لم أكن أرجع ديني منذ زمن طويل، أي منذ بلوغي.
لم تكوني ماذا؟
لم أكن أرجع ديني منذ زمن طويل.
يعني كيف أرجع ديني؟ تسدد الدين يعني أو ما؟
أي منذ بلوغي، فهل يجوز أن أصوم الآن مفاتني من السنين السابقة؟ والآن والحمد لله متحجبة وأصلي قيام الليل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالصوم الذي ترك عمدا تركته المرأة أو تركه الرجل عن عمد بعد بلوغه لا بد وأن يعاد، وهذا رأي جماهير أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، وقاس عليه الصلاة، قاس الصلاة عليه. فأعود فأقول بتركيز شيئا ما، إن الرجل أو المرأة الذي أو التي تركت الصيام صيام الفريضة بعد بلوغها ثم تابت بعد ذلك، عليها لزاما أن تعيد الأيام التي أفطرتها، وهذا رأي الجماهير، بل ونقل الإجماع على ذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال، هل المرض النفسي يضع يعني ألو؟
نعم.
لو سمحت، المرض النفسي هل يرفع عن الإنسان القلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخت تسأل هل المرض النفسي يرفع القلم عن الإنسان، أي أن الإنسان لا يحاسب إذا كان مريضا مرضا نفسيا؟ أقول بحسب هذا المرض وشدته، فالقدر الذي تعقله المرأة أو يعقله الرجل مع هذا المرض يحاسب عليه، أما الشيء الذي لا يعقله فالقلم مرفوع عن المجنون حتى يستفيق، فالمسألة بحسبها. إن كان الشخص مغلوبا على عقله فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
نعم.
نحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
نريد يا شيخنا من حضرتك أن نتحذر أولياء الأمور من الزواج العرفي لأولادهم، لأن شيخنا محمد حسان جزاه الله الخير كان جاله طلب من طلابه وعطاله 27 قسيمة زواج لطالب تزوج بنات المسلمين. فيا شيخنا حذر التعزير ده جامد يا شيخنا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا واستطرادا وتواصلا. أقول وبالله تعالى التوفيق، لقد قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وقال عليه الصلاة والسلام كذلك لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وفي بعض الزيادات فإنها لا تزوج نفسها إلا الزانية، وهذه محل نظر عن الأخيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولقد قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، فكلها دالة على الولاية في النكاح، فأي شخص تسول له نفسه أن يفعل هذا الفجور أو أن يقع في هذه الدعارة التي تحدث بين الشباب والشابات في الجامعات، أقول إنها دعارة تستر أصحابها بخدعة خدعهم بها الشيطان بورقة تكتب تقول له وهبت لك نفسي، ويقول قد قبلت في حضور فاسقين من زملائهما في الجامعة. والوهب هذا لا يحل إلا للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا، وأقول لهذا الشخص الفاجر الذي سولت له نفسه أن يتزوج بفتاة بهذه الطريقة الشيطانية، هل ترضى ذلك لأمك أيها الفاجر؟ هل ترضى ذلك لأختك؟ فعلينا أن نراقب ربنا سبحانه وتعالى فيما يصنع، وجدير بكل فتاة أن تحافظ على نفسها وأن تحافظ على ملبسها ودينها وأن تبتعد بعدا تاما عن الرجال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فهذه البلية انتشرت وعمت حتى أصبحت نسوة يئسن من المحيض. امرأة تتعرف على رجل وتقول له: زوجتك نفسي، في حضور زوجته أو في حضور شخص آخر يستر عليهم الأمر. والنبي قال: أعلن النكاح. وقال: ما سمعتم، لا نكاح إلا بولي. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شأنك؟
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
لو سمحت يا شيخنا، أنا في عندي سؤال محيرني جدا. في أنا شغال محاسب في مستوصف، بس المستوصف عندنا المريض بيجي يوقع مثلا وبعدين بيمشي ما يعرفش يعمل إيه. الدكتور بيسوي تحليل أشعة عليه على شركة تأمين، والمريض ما سواش تحليل الأشعة عليه. بس أنا نصحت الدكتور وكم مرة، بس أنا باخد بعد ما يخلص الدكتور بقسم الحسابات على الشركة دي وبعد الشركة، فأنا أنا عليها وزر.
لابد أن تنكر هذا المنكر وتحذر هذا الطبيب اللص، بل وتبلغ فيه إذا لم ينتهي عن هذه الممارسات اللصوصية. فهذا الطبيب الذي يكتب ويسرق الدولة وينهبها بهذه الطريقة لابد وأن يزجر وأن يكون له رادع. فجدير بك وأنت قد رأيت المنكر بنفسك أن تغير هذا الشر وأن تغير هذا الفساد، فلا تحل سرقة المال العام. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يخليك، عندي مجموعة من الأسئلة لو سمحت. السؤال الأول حول النمص، قرأت يا شيخ أن النمص يشمل كذلك نتف، ليس فقط نتف الحاجب بل كذلك نتف الوجه، فليعتبر كذلك نتف الوجه مثلا بالنسبة للمرأة نتف الشارب، فتعتبر كذلك من النمص أم لا؟ وهل ممكن تحدثنا عن النمص يا شيخ، ما هو بالضبط النمص؟ وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعنة هل تفيد الخروج تماما من رحمة الله، أم أن هناك، أم أن اللعنة هناك فرق في اللعنة بين اللعنة هذه وبين الأمور الأخرى التي ذكرت فيها اللعنة؟ والسؤال الثاني يا شيخ حول بالنسبة لما يسمى بالمسؤولية المدنية التي يقوم بها الطبيب أو يقوم بها المحامي، وهي مسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها، يؤمن على أي خطأ يمكن أن يرتكبه. هل هذه المسؤولية، هل هذا التأمين حلال أم حرام؟ يسمى التأمين على الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المحامي ويرتكب الطبيب. والسؤال الثالث يا شيخ حول الصلاة على الصحابة، في صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، هل هذا جائز أن نصلي على الصحابة؟ وهل هناك حديث في هذا الموضوع؟ وشيخ هل مثلا حين نقول، لماذا لا نقول مثلا على سيدنا أبو بكر نقول صلى الله عليه وسلم، أو على سيدنا عثمان أو على سيدنا عمر؟ وسؤال رابع شيخ، من هم الأنبياء الذين نقول عنهم صلى الله عليه وسلم، والأنبياء الذين نقول عنهم فقط عليهم السلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالنمس كبيرة من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، وهذا لفظ الحديث. أما عن النمس فمن العلماء من قال إنه مختص بالحاجبين وما حولهما، وهذا يشمل العبسة التي بين الحاجبين، فهذا رأي فريق من أهل العلم وإليه تطمئن النفس. ومن العلماء من قال النمس يختص بشعر الوجه كله، وأخالف هذا الرأي الأخير، لأن المرأة إذا نبتت لها لحية أو نبت لها شارب استحب لها أن تزيله حتى تبتعد عن التشبه بالرجال. فالحاصل أن النمص الرأي الذي أختاره في تعريفه نتف شعر الحاجبين أو بعض شعر الحاجبين وما حول الحاجبين، والله أعلم. أما قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة، فاللعن دعاء على من فعل ذلك بالطرد من الرحمة، ولكن ليس هذا بمخلد لها في النار، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليس النمص بمخلد في النار، وليس النمص بمخرج من الإسلام، بل النامصة لا زالت مسلمة لكنها مرتكبة لكبيرة، والله أعلم. أما التأمين المدني، تأمين على المحامي إذا أخطأ أو الطبيب إذا أخطأ، فإذا كان الأمر بالاختيار فابتعدي عن هذه الصورة من صور التأمين تماما، فإنها مشوبة بالربا ومشوبة بالغرر كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن الصلاة على الصحابة، تعني الأخت، هل وردت صيغة فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد؟ فأقول الذي وقفت عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما ذكر الصحب في الصلاة على النبي فلا أعلم لها مستندا، إلا أن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه قوم بصدقتهم أخذها وصلى عليهم، فقد جاءه عبد الله بن أبي أوفى أو أبوه بصدقته فقبلها النبي وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا الذي أحفظه في هذا الباب. أما عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، فوإن كانت الصلاة عليهم جائزة أن نقول اللهم صل على أبي بكر أو على عمر، لكن لم يدرج السلف الصالح على هذا، بل الصلاة إنما أطلقت على النبي محمد وسائر الأنبياء وعلى آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام كما نفعل في تشهدنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد الحديث. أما الصحابة فيترضى عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما عن الأنبياء، من الأنبياء الذين يصلى عليهم ويسلم؟ فكلهم يصلى عليهم ويسلم. وفي الحديث قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل، فعلى ذلك نصلي على الأنبياء جميعهم ونسلم عليهم الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت شيخ، كان عندي بس سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لموضوع الحج والعمرة، الشروط اللي تخليني أعمل عمرة لواحد عايش، حج أو عمرة لواحد عايش،
أو كشروط عايش. كشروط
لا.
ليست هناك شروط، إنما هناك أمور مستحبة. لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة، أي تكون قد اعتمرت عن نفسك فتعتمر عن الآخرين بعد. أما كشرط ليس هناك شرط يلزمك أنت، أما هو فلن تسقط عنه حجة الفريضة إذا كان مستطيعا وحج عنه شخص آخر، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
نعم
يا شيخ، أنا عندي سؤال.
تفضلي.
في يوم من أيام رمضان التي تأتي فيه الدورة الشهرية، وفي يوم ما في منتصف النهار أحسست بألم في بطني وظهري، فوجدت إشارة بنية فأكلت ذلك اليوم، وبعدها لم تظهر أي إشارة حتى فجر اليوم الثاني فوجدت إشارة حمراء دليل الحيض. يا شيخ السؤال هو ما شأني في ذلك اليوم الذي أكلته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما شأنك فإنك أفطرت خطأ، لأن بداية الحيض دفعة الدم الأسود ذو الرائحة الكريهة، فالإشارة التي ذكرت يبدو أنها طفيفة جدا لا تعني أن الحيض قد أتى، إنما بدايته دفعة الدم، فهذه الإشارة الطفيفة التي ذكرت لا تفيد أن الحيض قد ورد. فالأحوط لك أن تعيدي يوما ما كان هذا اليوم الذي أفطرتيه هذا شأنك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ، عندي سؤال لو تفضلت.
تفضل.
لم أصم رمضان لمدة عامين قبل سنوات، فباشرت بصيامهما خلال هذه الأيام، هل يلزمني الكفارة معهما أم أكتفي بالصيام فقط؟ وإذا كانت كفارة مع الصيام فهل تكون الكفارة مبلغ من المال أم أطعام المساكين؟ جزاك الله خير الجزاء.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ ترك صيام شهرين من قبل على ما يبدو أنه كان متعمدا، فإذا ترك الصيام متعمدا عليه بلا شك إعادة هذه الأيام التي أفطرها عند جماهير العلماء كما أسلفت، بل ونقل الإجماع على ذلك، ولكن ثم بعض التفصيل. إن كان تركها لمرض فالإعادة فقط، إن كان تركها متعمدا بأكل وشرب فقط فعليه الإعادة مع الاستغفار، لأنه ارتكب كبيرة بتعمد إفطاره، فعليه الاستغفار مع الإعادة مع عمل بر من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما إن كان جامع في نهار رمضان متعمدا فعليه مكان كل يوم جامع فيه وأفطر فيه بالجماع صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا عن كل يوم أفطر فيه بالجماع، والله أعلم. السلام عليكم.
الله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا؟
الله يبارك فيك.
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
الله يحفظك.
والله عندي ثلاثة مسائل.
هاتي.
الأولى، هل يجوز للماسح على الجورب أن يؤم المتوضئين وضوءا كاملا؟
يجوز.
يجوز. الثانية، هل الإسبال يا سيدنا، الإسبال على إطلاقه يوجب العذاب أو العقاب، أم أن المسبل خيلاء فقط هو الذي يوجب له يجب له العذاب؟
المسب الخيلاء هو
نعم.
الذي ارتكب الكبيرة.
نعم.
أما الذي أسبل لغير الخيلاء فالأمر في شأنه أيسر.
نعم.
فأمره دائر بين المعصية وبين التجوز إذا كانت عفوا، لكن الإسبال الذي يلتحق به العقاب هو ما كان كبيرة، هو الذي كبيرة، هو الذي كان خيلاء.
نعم.
أي الذي أسبل مختالا.
نعم.
وعلى هذا جمهور أهل العلم.
نعم.
أما الذي يسبل لغير الخيلاء ولغير قصد فلا شك أن هذا يختلف في الحكم عن الأول، والعقوبة تختلف عن الأول.
نعم.
هذا ومن الدليل على ما ذكر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن إزاري يرتخي إلا أن أتعهده. قال يا أبا بكر إنك لست من الذين يفعلون ذلك خيلاء، أو إنك لست ممن يفعله خيلاء. والنبي شهد لأبي بكر، الشاهد من قوله لست ممن يفعله خيلاء. وكذلك صح عن ابن مسعود أن إزاره كان مسبلا فقيل له في ذلك فقال إني أحمش، أي أحمش الساقين، أي دقيق الساقين. وهنالك بعض الأدلة الأخرى. فهنالك في شأن الذي لا يسبله خيلاء شيء من التفصيل، إن كان علم النص وحاد عنه لغير الخيلاء فهي معصية، وإن كانت جاءت عفوا فلا إثم عليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت فضيلة الشيخ، متى تصلي المرأة في بيتها يوم الجمعة، بعد الأذان الأول أو الثاني، وهل ركعتين أم أربع؟
المرأة تصلي في بيتها يوم الجمعة ظهرا بسننه الرواتب كما هو معلوم، لا تأثير للجمعة عليها ما دامت في بيتها. أما إذا حضرت مع المصلين صلت كما يصلي المصلون والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمعت يا شيخنا؟
نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، احنا انا لو عمرو من دمياط، لو سمحت احنا في بنطلع للصيد اوقات، يعني مثلا بيبقى جمعه واثنين وثلاثه، يعني مثلا طول الاسبوع فيها وكده، فبنتحكم جمعه واثنين وثلاثه، فبنبقى سبعه انفار، ممكن نصلي مثلا امام مننا يقول كلمتين ويمشي، مثلا نقول كلمتين واحد علمنا وكده
في الباخره.
الو،
في المركب تقصد؟
ايوه
نعم.
وفي سؤال تاني، في هنا بعض المراكب بيشتروا جاز من شرك هنا ويطلعوا ياخدوها منهم مراكب تانية، وطبيعة السلطان منع او كده، وفي ناس بياخدوها يدوها البابير، فهل حرام ولا حلال؟
قاعد السؤال الاخير،
في هنا مراكب بياخدوا جاز من هنا، بيدفعوا فلوس من معهم بيشتروا جاز،
نعم،
ويطلعوا في بوابير تاخدوا منهم، وفي مراكب تانية بتاخدوا تدي البوابير، بس السلطات منع.
لا ما افهم، يعني انتم تاخذون بنزين مدعوم من اجل رحلاتكم في البحر، فبعض الناس لا يرحل في البحر وياخذ الكربون يبيعه.
تمام كده يا شيخ،
هو هكذا؟
ايوه، بس إيه؟ كتير، فعاوزين نوضح المساله دي، لان في علماء قالوا حلال وفي علماء قالوا حرام، ففي الناس متلخبطه يعني وكده. معايا يا شيخ؟
معك.
فلو سمحت وضحنا السؤالين دول، يعني
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما الجمعه فليست بواجبه على المسافر في البحر، على العامل في البحر الذي لا يسمع النداء، الجمعه ليست بواجبه عليه. والأخ يسأل، هل يجوز له أن يصلي في الباخرة مع غيره أو في المركب مع غيره وهم ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو نحو ذلك؟ لا أعلم من ذلك مانعا والله أعلم. هذا، وأذكرك بأن تحرص على أن لا تتراكم عليك ثلاث جمعات، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمعات متهاونا طبع الله على قلبه. هذا طبعا لا يتعلق بالمسافر، لكن إحياء لقلبك ما دام أمرك بيدك، فبارك الله فيك، احرص على أن لا تطول المدة. لكن على فرض إن طالت فليست عليك جمعة واجبة، ويجوز لك ما ذكرت من التجميع والله تعالى أعلم. أما البونات أو الكروت أو الكبونات التي تعطى لأصحاب المراكب العاملة في البحر كي يصرفون بها بنزين بسعر مخفض بعض الشيء مساعدة من الدولة لهم بذلك، فأقول هذا يرجع إلى صيغة الهبة التي وهبتها الدولة لك، فإن كانت قوانين الدولة تلزمك بأن تعمل بباخرتك في البحر ألزمت بذلك، ولا يحل لك أن تبيع الكوبونات لشخص آخر. أما إن كانت الدولة تعطيها هبة مطلقة لكل من له سفينة عاملة ضاربة في البحر، فحينئذ يجوز لك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
الأصل شيخنا، أنا من العراق ومحجبة، وإن شاء الله يعني شوية داخلة بالدين أكثر، فأريد أتثقف، وعايشة ساكنة أنا ببيت زوجي بمنطقة شيعية، تعرف ما يقبلون الحجاب، فزوجي ما يخليني أتنقب، يعني أكمل النقاب مالتي والهذا، بأنه ما يصير يعني حتى نصير فتنة أو يعرفون أنه إحنا مثلا سنة أو من هذا الشيء، فهل واجب أنه أطيعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعلى ما فهمته من الأخت السائلة أنها في العراق في بلدة شيعية تريد النقاب، وزوجها يخشى عليها من بطش الشيعة الظلمة البغاة، فإنهم إذا علموها سنية آذوها وألحقوا بها الأذى والضرر، فسؤالها هل أنتقب أم لا؟ هقول إذا خشيت الضرر من هؤلاء الشريرين المفسدين فحينئذ امكثي قدر الاستطاعة في بيتك، وإذا اضطررت للخروج فاتق الله ما استطعت والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا عندي سؤال كده في الميراث، ممكن أسأل حضرتك؟
ممكن، تفضل.
احنا لينا اخ كبير توفى رحمه الله،
اللهم امين يا رب،
وليه بنتين وزوجة، وكتب في الوصية بتاعته ان كل الاموال بتاعته لبناته، فهل احنا لينا، يعني هو ليه اخوة، ليه اخوة صبيان وبنات، فهل لينا حق في الميراث بتاعه؟
هذه الوصية جائرة ولا تمضي ولا تمضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا يعمل بتلك الوصية، بل للبنات الثلثان وللزوجة الثمن والباقي لكم، لأن الله قال
هل عليه وزر يا عم الحج؟
إن كان متعمدا لتنشيع إخوته من الميراث فيأثم، إن كانت له أمور أخر فهو وربه سبحانه يقضي فيه بما يشاء وهو أعلم بنواياه، لكن هذا التصرف حرام ولا يمضى. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ، أريد الأسئلة عن شروط المسح.
ماذا قلت؟
شروط المسح على الجوارب يا شيخ.
شروط المسح على الجوارب؟
أي، ومطلق الدعاء لنا.
بارك الله فيكم. أقول بالله تعالى التوفيق إن مسألة المسح على الجورب ليست من المسائل المجمع عليها، وذلك لعدم وجود أي خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الجورب. أما حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي توضأ ومسح على جوربيه، فهذه اللفظة خطأ، ذكر الإمام النووي في المجموع عن 10 من العلماء تخطئتها، والصواب أن النبي توضأ ومسح على خفيه. هذا عن ناحية الحديثية المرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الموقوفات فقد صح عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الجورب، صح عن عدد من الصحابة المسح على الجورب، ولهذا دب خلاف بين العلماء في المسح على الجورب. فالذين قالوا بالمسح على الجورب احتجوا بأمرين: فعل الصحابة، ثم القياس على الخفين. والذين قالوا بالرأي الآخر لا يمسح على الجورب قالوا: الآية محكمة، اغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا وجه الاختلاف بإيجاز شديد. أما الذين قالوا بالمسح على الجورب فلأن منهم من قاس على الخفين فاشترط في الجورب شروطا: أن يكون سميكا سخينا، أن يكون سميكا سخينا، وبعضهم قال يمشى به على الأرض. هذه بعض اشتراطاتهم خاصة الذين قاسوا، فقالوا حتى يتم القياس لابد أن يقارب الخف في الشبه في المتانة والثخانة، والله تعالى أعلى وأعلم. فعموما عدم مسحك على الجورب أفضل، وإن مسحت جاز لك أن تمسح، أما الجوارب الرقيقة جدا فاتقها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك، الحمد لله.
أسأل الله عز وجل كما رفع قدرك في الدنيا أن يرفع قدر فضلك.
الله يرفع قدرنا وقدرك وقدر السامعين والسامعات.
آمين.
في الأولى والآخرة، في الدنيا والآخرة.
فضيلة الشيخ،
تفضل.
انتشرت ظاهرة خطيرة وفتنة عظيمة في هذه الأيام لم تكن في سلفنا الصالح من قبل، ألا وهي ذهاب النساء إلى الطبيب مع وجود طبيبة في نفس التخصص. وعندما تسأل المرأة لماذا تذهب إلى الطبيب مع وجود الطبيبة تقول لأنه كفاءة. فنريد من فضيلتكم نصيحة وإرشاد في هذه البلوى التي عمت في المجتمع المسلم. وجزاك الله خير.
وجزاك بارك الله فيك وسددك الله. ونعلم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، الحديث. ونعلم جميعا أن النبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فيحرم على المرأة أن تبدي عورتها أو شيئا منها لرجل أجنبي إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى ملجئة، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى ملجئة. أما التي تشعر بمغص مثلا أو ببعض الألم ويمكنها الصبر عليه ويمكنها أن تتداوى عند امرأة، فيحرم عليها أن تذهب لرجل يرى عورتها. بارك الله فيك وعصمنا الله وإياكم من الزلل والشطط، اللهم آمين. وهذا التسرع يفضي إلى فواحش والعياذ بالله. فأقول: الأطباء أيضا جلهم من أولي الإربة من الرجال، لم يأتي نص يفيد أن الطبيب من غير أولي الإربة من الرجال، بل هو من أولي الإربة منهم في غالب الأحوال، شأنه شأن أي رجل، ليس بمخنث، إنما هو رجل كامل الرجولة، فهو أيضا له شيطان يحركه، كما تفعل الشياطين مع عموم الرجال وكما تفعل الشياطين مع عموم النساء. فجدير بكل رجل دين أن يحافظ على نفسه وأن يحافظ على عرضه، أن يحافظ على نفسه وأن يحافظ على عرضه وأن يحافظ. فلا يجوز ذهاب المرأة لطبيب الرجل يداويها إلا إذا فقدت الطبيبة التي تداويها. أما التسرع بالتكشف فهذا حرام ولا يجوز. وربنا قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم السلام عليكم.
وعليكم يا شيخنا.
عليكم السلام.
حبك الله يا شيخنا.
حبك الله الذي
حبك. شيخنا والله انصح لي بس نصيحة كده، نصيحة لأختي كده بس، ايه عشان تلبس النقاب ان شاء الله يا شيخنا. هي سمعاك الوقتي.
ذكرها بقول الله سبحانه: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ذكرها بقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء كما فسره عبيد السلماني أنه لبس جلبابا وغطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى. ذكرها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. ذكرها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فحافظي على أبصار الناس من أن تتجه إليك. ذكرها بفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي تحبها: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. ذكرها بالعفاف والحشمة. بارك الله فيك وفيها، وهدانا الله وإياك والمسلمين والمسلمات سبل السلام، اللهم آمين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقيك عذاب النار إن شاء الله.
ولك والسامعين والسامعات بمثل، اللهم آمين.
لي عند حضرتك سؤالين بعد إذنك.
نعم.
الأول: والدتي مريضة سكر وفي أصابع الأقدام يعني بيطلع لها فطريات، فالدكتور منعها من استخدام المية خالص، فهي قلنا على مسح الجورب دوت، فبرضه بتضطر انها تتوضى يوم. فانا سالت اخت في الله يعني، فقالت لي ان والدتي تتوضى عادي لكن تيجي عند رجلها وما تتوضاش وتعمل اللي هو التيمم. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، زوجي بيشتغل في دولة عربية وهو بيعمل العقد، لقى فيه شرط ان هو عند وفاته، ان هو عند الوفاة يعني تقسم ما له في الشركة على 4 أفراد لازم يكتبهم في العقد بالترتيب. فهو كتبني أنا وأولادي بالترتيب، الزوجة والثلاث أولاد. فأنا لما سألته إن لا قدر الله يعني عند حدوث هذا الأمر إن والدته هيكون لها نصيب، فهو قال لي مش عارف الأمر ده هعمل فيه إيه، لكن هم طلبوا مني كده وأنا كتبتكم أنتوا. وهو بيستند إن والدته ليها معاش تتعايش بيه في الدنيا. وربنا يجازيك خير يا شيخ. لو حضرتك تحب تسأل عن أي حاجة.
الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تذكر أن والدتها مصابة بفطريات في القدم وأيضا بمرض السكر، والماء كما ذكرت أن الطبيب قال لا تمس رجلها الماء، فأبني على فرض صحة ما قاله هذا الطبيب. إن كانت تستطيع أن تلبس خفا وتتوضأ وتمسح الخف على الخف بعد ذلك فهذا حسن، ولا اختلاف في المسح على الخف يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أي أنها إن استطاعت أن تتوضأ أولا ثم تلبس الخف على طهارة لها أن تمسح على الخف يوما وليلة أو على الجورب يوما وليلة، لكن الخف لا اختلاف فيه، والجورب أيضا نقول لها بقول الجمهور بجواز المسح عليه. أما إن كانت لا تستطيع أن تدخل الرجلين طاهرتين لأن الماء يؤذيها، فحينئذ جاز لها كما أفتتها الأخت أن تتوضأ قدر استطاعتها وأن تتيمم لعجزها عن غسل رطل من أركان الوضوء وهو غسل القدمين، لعجزها عن غسل القدمين، فتتيمم أيضا مع فعل ما استطاعت من غسل لأعضاء الوضوء، والله أعلم. أما عن العقد الذي أبرم مع شركة من الشركات وقالت الشركة اكتب 4 أشخاص ينتفعون بعد وفاتك بهبات نقدمها لهن أو لهم، فالأخ ذكر 4 أشخاص. أقول إذا كان بإمكان الزوج أن يقول أريدها وفق الشريعة أن تقسم كما يقسم الميراث فله ذلك، أما إذا كان هذا الباب مغلقا عند الشركة وطالبت الشركة هذا الرجل بأن يسمي 4 أشخاص لزاما فلا بأس بما ذكر، لأنها ستكون هبات مسببة، هبات مقيدة، عفوا الشركة تهب هبات مقيدة. إذا كان بإمكانه أن يتصرف وأن يجعلها شرعية فعل، إن عجز والشركة قالت هذه هبات مسبب مقيدة بالذين ستسميهم فله أن يسميك وأولادك في حالة استغناء والديه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل بعض أسئلة؟
تفضلي.
حضرتك أنا عندي ابن صغير فبعدين كان مضايقني وكده فاتخانقت معاه وقلت له بيني وبينك ربنا، فأنا مش عارفة الكلمة دي معناها إيه. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، كنت بسأل جوزي في مرة بقول له أنت عمرك ما حلفت بالطلاق وكده، فقال لي لا، فقلت له طب اوعى تحلف بالطلاق قدام حد، قال لي لا، فقال لي إيه دي بقى بيني وبينك ربنا، فبقول له أنت بتقول لي كده، بيقول لي ده أنا بتريق عليكي على الكلمة اللي أنت قلتها لابني. السؤال الثالث، حكم اللي رضع من زوجته أثناء المداعبة يبقى تحرم عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا كنت أنت لا تدري ما معنى الكلمة فلما تقوليها، فأرجو أن تتقي الكلمات التي لا تفهمينها فأحيانا كلمة تخرج فيها دعاء على الولد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. لكن الكلمة التي قلتها معناها يحكم الله بيني وبينك، يقضي الله بيني وبينك، فهذه تتضمن خطورة أيضا على الطفل، تتضمن خطورة على الطفل أو عليك. فإن كنت أنت الظالمة وتطلبي أن يقضي الله بينك وبين طفلك فيخشى أن تحل عليك العقوبة، وإن كان ولدك هو طفل غير مكلف فلا يستحق أن تدعي عليه بهذا الدعاء. ولكن الحمد لله الله عز وجل رحيم، وقد قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فمن رحمته أنه سبحانه وتعالى كثيرا لا يستجيب لنا إذا دعونا على أنفسنا أو على أبنائنا. ولكن على كل، الحذر لازم للحديث السابق: لا توافقي من الله ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لك. أما قول زوجك لك: بيني وبينك ربنا، أي أن الله مطلع علي وعليك، هذا هو المراد ولا تحسب به تطليقا. أما ارتضاع زوجك منك فلا يحرم، وإن رضع آلاف الرضعات، لأن السن قد تجاوزها، زوجك ليس بطفل، إنما الرضاعة تنتهي عند الحولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة. فالزوج الذي يرتضع وثدي امرأته لا يفرق بينه وبينها ولا تأثير لهذا الرضاع على الإطلاق. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الحمد لله، أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
حضرتك، أنا كنت في الشغل، يعني في شغل كده مفروض ننزله تحت، فأنا حلفت لأنا مثلا مش هنزله، ولأنه مش مفروض علينا ننزله، فتجاوزا لسر العمل، فبعد 3-4 أيام يعني نزلته، كنت حلفت لأنه مش هنزله.
حلفت ماذا قلت؟
يعني قلت والله ما هنزل الشغل ده، لأنه ده مش شغلي، هو فعلا مش شغلي.
بس كنت معقدا اليمين أو كلمة جرت على اللسان؟
فحضرتك في شيخ قال لي صوم 3 أيام، وفي واحد تاني قال لي اطعم 10 مساكين، فطبعا انا محتار في الفتوى.
لا، ما فيش اختيار، لكن الاصوب اذا كنت معقدا اليمين، يعني عاقد العزم عليها، ان تطعم 10 مساكين من اوسط ما تاكل.
ايوه،
كل مسكين وجبه واحده من طعامك المتوسط. ان عجزت صمت 3 ايام، اما ان كنت تقدر على الاطعام فلا يجوز لك أن تصوم، لكن إن عجزت عن الإطعام صمت 3 أيام. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ مصطفى؟
الله يبارك فيك.
كنت عايزة عن الأحاديث ديت، لأني مش عارفة أنها أحاديث صحيحة أو ضعيفة. قال صلى الله عليه وسلم: أكثركم علي صلاة أكثركم أزواجا في الجنة.
لا يصح.
لا يصح.
نعم.
روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى ولم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس عليهم وبالا وحسرة يوم القيامة.
ليس هذا لفظه، إلا كان عليهم من الله ترى، يعني حسرة وندامة. ثابت.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثابت صحيح. نعم.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: المختار من صلى علي لم يلج النور.
لا يصح.
لا يصح. طب أنا كنت عايز أسأل حضرتك، يعني عايز تفسر عن ما معنى الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة، ممكن حضرتك تستفسر لي على الأول؟
الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام رواها علماء متقنون للحفظ في غاية من التثبت، أو في علماء أثبات ثقات لا يكذبون، علماء ثقات أثبات رواه واحد عن واحد عن واحد، كلهم أفاضل ثقات في التفسير العام، يعني كلهم أفاضل ثقات حفظهم جيد إلى أن انتهى الأمر إلى رسول الله، فالحديث الصحيح هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الضعيف فممكن الذين يعني ممكن أن يحدث في الذين ينقلون لنا السند عن رسول الله أن يكون شخص منهم ضعيف في الحفظ، يحدث ينسى يخلط في كلامه، فهذا يقال عن حديثه أنه ضعيف، لأننا لسنا بمتثبتين منه أنه يخلط ولا يتقن كما ترين في بعض البشر. الكلام كلام مبسط جدا ولا لهذا دروس. أما الموضوع فهو الذي تبين أنه مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله،
ربنا يحفظك يا رب.
تفضل.
واضح احنا مثلا غسل الجنابة بقى، هل لو انا اغتسلت من الجنابة هل يبقى في وضوء بعد الغسل؟
لا لا يجب. شخص اغتسل غسل الجنابة هل يجب عليه ان يتوضأ بعد ذلك؟ لا يجب. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: واي وضوء اكمل من الغسل؟ فابن عمر كان يجتزئ بغسل الجنابة عن الوضوء فيصلي بعده مباشرة، وعلى هذا جمهور أهل العلم، أعني أكثر أهل العلم على ذلك، إلا إذا حدث أمر أن حدث أن مس الشخص عضوه بعد أن اغتسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا شيخ الله يبارك فيك.
وفيكي.
حضرتك يعني أنا يعني وصية على أولاد الطفلين صغيرين، حضرت لهم مبلغ في المجلس الحزبي، المبلغ ده يعني بلغ النصاب وحال على الحول، فهل يجب علي أن أنا أزكى فيه؟ علمي طبعا حضرتك تعرف ان انا ما استفدتش منه يعني، ولما سالت قالوا لي ان الارباح اللي بتيجي منه انا مش من حقي ان انا مش من حقي يعني ان انا اخدها او استعملها. وجزاك الله خير.
اياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فينظر الى المبلغ الذي في الجهاز الحاسبي، هل نصيب كل ولد على انفراد بلغ النصاب وحال عليه الحول أم لا؟ فإذا كان نصيب كل فرد بلغ النصاب وحال عليه الحول وبإمكانك أن تأخذي من المال وتخرجي الزكاة لازمك ذلك. قد قالت عائشة: ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها تأكلها الصدقة، أي زكاة المال. أما إذا كان مال كل صبي لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لي أنا أخذت قرض من شركة، قرض غير ربوي يعني نفس القيمة اللي أخذتها برجعها لشراء سيارة. أنا أخذت القرض بديت في ترجيع القرض، لكن هل ممكن أن أبيع السيارة هلا ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ اقترض مبلغا ليس فيه ربا ولله الحمد، اشترى بهذا المبلغ سيارة، هل يجوز له أن يبيع تلك السيارة أم لا؟ أقول: الأصل جواز تصرفك فيها كيف شئت بما لا يخالف شرعا ولا يخالف عقدا، إلا إذا كانت هناك قيود كتبت عليك أثناء أعطيك القرض فينظر إلى تلك القيود. أما إذا لم تكن هنالك قيود، فإذا اقترض شخص من شخص مبلغا من المال ثم بعد ذلك اشترى به أي سلعة، سيارة أو غيرها، فهو أحق بسلعته يتصرف فيها كيف يشاء، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أحبك في الله يا شيخنا والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أشهد لله إني أحب علماء المسلمين كلهم في الله.
بارك الله فيك. تفضل.
بعدك يا شيخ العربيات المعاقين. يعني في ناس بتجيب المعاق ويجيب عربية باسمه ويستعملها هو دون استعمال المعاق والمعاق بياخد مبلغ.
إذا كانت القوانين تسمح بذلك والحظر مرفوع أعني أنه يجوز للمعاق أن يتصرف فيها بيعا وشراء جاز ذلك. أما إذا كانت هذه الهبة مقيدة ومكتوب ما حاصله لا يحل للمعاق أن يبيعها فلا يحل له بيعها إلا إذا انتهى الزمن الذي حظر عليه أن يتصرف فيها والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. الله يبارك فيكم يا شيخ. سؤال: هل يجوز في الشرع أنه إنس يعني يستعين بالجن ليخرج له كنز من تحت الأرض؟ بارك الله فيكم.
لا تجوز الاستعانة بالجن، ولقد قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذا والوارد عن سليمان عليه السلام، وأن الشياطين كانت تعمل له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، هذا خاص بسليمان عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة وأنا أصلي فأتى بشهاب من نار كي يقذفه في وجهي فأمكنني الله منه فذعته، أي فدفعته دفعا شديدا، ولقد هممت أن أربطه في سارية من سواري المسجد لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركت والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
مرحبا يا عم الشيخ.
وبك.
الله يكرمك. والله كان عندي سؤال كده.
تفضل.
أنا يعني الحال الحمد لله يعني ضعيف بعض الشيء، وأنا شغال في إحدى القرى السياحية واقترضت مبلغ من البنك عشان اتجوز بيه، فهل ده حرام أم حلال؟
هذه كبيرة، هذه كبيرة من الكبائر.
هو تبع الشغل يا شيخ،
شغل أو غير شغل، لكن هل بعائدة ربوية أم أنها بدون عوائد ربوية؟
لا، في ربا، في ربا،
في ربا. يمحق الله الربا. تب إلى الله واستغفر الله من كبيرتك التي ارتكبت، وربك يغفر الذنوب جميعا، فبادر بالتوبة قبل الممات. سلمنا الله وإياك. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته أفضل الشيخ.
نعم.
كان حضرتك عندي سؤالين.
هاتي.
حضرتك لو أنا مثلا بشطف ابن الصغير ولو لمست عورته فهل يجوز لي وضوء تاني ولا يصح لي الوضوء؟ والسؤال التاني: في شخص مقترض مني مبلغ بقاله 3 سنين والمبلغ ده بشغله، فهل أنا طلع عليه زكاة ولا لا؟ وجزاك الله عنا خير.
مقترض، مقترض أو
ألو؟
تقولين مقترض منك مبلغ؟
بقاله 3 سنين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أنا شركة فما خدتش منه حاجة من ساعتها خالص، ولا خدت منه أرباح ولا خدت منه حاجة.
لكن مبلغك بلغ النصاب؟
المبلغ بلغ النصاب.
عليه زكاة.
أيوة.
إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب.
ماشي فهم. جزاك الله خير.
وإياكم. أما مس المرأة لعورة طفلها أثناء تغسيله تشطيفه فلا أرى ذلك واجبا، لأن النسوة كن موجودات بمئات الآلاف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكن يغسلن الأطفال، ولم يرد أن النبي في أي حديث أمر امرأة تغسل طفلها أن تتوضأ من جراء تغسيلها لطفلها الصغير، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
انا اتمنى بس من الناس اللي بيدخلوا على حضرتك المكالمه بس يخلوا السؤال للنهايه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا ليا مبلغ في بنك فيصل الاسلامي بقاله زي 5 سنين، كنت سمعت حضرتك في من اسبوعين او اسبوع قلت ان اي فلوس في اي بنك حرام يعني، وحتى لو كان بنك اسلامي.
كل البنوك شأنها واحد، الموجودة في مصر شأنها واحد، والشعارات لا ننخدع بها، إنما يعني الممارسات العملية التطبيقية هي التي ينبني عليها الحكم، ولا نقول إنها ممارسات فردية من بعض الموظفين، إنما هذا دأب عام. فابتعد عن كل البنوك بما فيها فيصل وغير فيصل، فكلها سواء، وتحرى لدينك وتحرى لمطعمك ولمشربك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
لو عملت أي معصية في حق العباد من نميمة أو غيبة أو أي معصية أخرى ومش عارفة تسمح الناس دول، إيه الكفارة؟
أكثري من الاستغفار لهم، وإن شئت وإن استطعت أن تتصدقي عنهم تصدقت، وحسني صورتهم كما شوهتيها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ.
نعم.
شيخ.
مالك؟
انا معك اهو.
هاتي.
الو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ بسألك على حاجة دلوقتي، لو سمحت. انا دلوقتي مشتري حتة ارض بالقسط يعني، فدفعت حوالي في حدود 13 او 14 الف، فهل علي كده ان انا احط لهم زكاة ولا لا؟ وسؤال تاني، بالنسبة عندنا في الشقة في الحمام، عندي متجوز بقالي 5 سنين وفي كهرباء بتجيني في الحمام، وجبت اكتر من كهربائي ومهندس كهرباء وكل حاجة، وكله فشل على ان الكهرباء جاية منين. فهل يعني اجيب واحد يكون مشوي جن يشوف لي الموضوع ده جاي منين، ولا حرام؟
حرام حرام، وفوق كل ذي علم عليم، قد يفشل كهربائي في اكتشاف سبب في اكتشاف السبب، وياتي كهربائي اخر يكتشف السبب. اما ان نتخلف هذا التخلف في ديننا وناتي بعفريت بشخص ساحر كاهن دجال يكتشف لنا من أين أتت الكهرباء ويدجل علينا، فبارك الله فيك، من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. بارك الله فيك. أما المبلغ الذي دفعت لشراء قطعة أرض بالقسط، ظني أنك لست بتاجر للأراضي، إنما أرض اشتريتها للقنية ودفعت منها هذا المبلغ، فإن كان ذلك كذلك فلا زكاة عليك. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
عندي سؤالين لو سمحت.
هاتي.
السؤال الأول بخصوص آية قرآنية، وحمله وفصاله في 30 شهرا.
30 شهرا.
إيه. يعني الحمل 9 أشهر، الرضاعة 2 كاملتين، يعني قصدي لما نشوف الآية الكريمة نلقون أكثر من 30 شهر.
الحمد لله. طيب أنت.
والسؤال الثاني، عندي أختي اشترت خروف من أختي باي، ومات هذا الخروف بدون أن تسدد ثمنه.
طيب بعد ما المشكلة؟
يعني السؤال، هل يعني تدفع ثمن هذا ال
تدفع ثمنه؟ نعم، اشترت خروفا فمات عندها
يعني.
هو خروفها كسبت خسرت، هو خروفها ما دامت قد اشترته
لم تنتفع به يعني، ما
ولو هي ملزمة بسداد الثمن. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
فيك. أما الآية الكريمة وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى وفصاله في 2 عامين، فأخذ منها فريق من أهل العلم أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، بنوا على ذلك والله تعالى أعلى وأعلم، فلا تعارض. أقل مدة للحمل 6 أشهر، وأقصى مدة للرضاع 24 شهرا عاماً، فأصبح المجموع 30 شهرا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل السؤال؟
ممكن إن شاء الله.
أريد أنا وزوجي أن نكفل يتيما وسأرضعه مع ابني، لكن عندنا قانون في بلادنا أنه يجب علينا أن ننسبه لنا لأجل العيادات الطبية أو السفر، يجب أن يكون ابنا لنا، لا نريد أن نحرم من هذا الأجر.
لا تنسبيه لك ولا تأويه إليك ما دام هذا هو الشرط، ولكن اكفليه عن بعد، لأن الله قال في كتابه الكريم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإخوانكم في الدين ومواليكم. لكن أن تنسبيه لك أنه ابنك وابن لزوجك ويرث كما يرث سير الأبناء وترثيه كما ترث الأم ولدها، فهذا حرام، وعندنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فبدلا من أن تتورطي في مخالفة شرعية بل وكبيرة من الكبائر، فمن دعا إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، فستتسببي في ذلك، تورثيه ولا يحل له أن يرث، ترثيه ولا يحل لك أن ترثيه، إلى غير ذلك من مطبوعات البنوة، والله أعلم. فاكفريه عن بعد. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وياكي.
عندي والله 3 أسئلة بس بعد إذن حضرتك.
هاتي.
الأول بالنسبة يعني كيف يكون مسح الرأس المرأة في الوضوء. ثاني سؤال، لو أنا بصلي جماعة في مسجد وبسمع صوت الإمام بس الصوت واطي جدا، فإحنا ركعنا معاه وما سمعناهوش بعد ما قام، سمعناه هو بيسجد تقريبا، فكيف تكون يعني إحنا دلوقتي ركعين وضعنا، فإحنا صلاة النساء يعني كيف تكون يعني بعد إن إحنا ما سمعناش خلاص الإمام، هنكمل صلاتنا إزاي؟ تالت سؤال، هو والدي طبعا هو متكسل بجهازي، فهو ليا دلوقتي أخين، هو جايب لهم سقتين، فهل من المساواة إن هو زي ما هيجهزني يكتب لهم السقتين ليهم ولا يسيبها للورث؟ وجزاكم الله خير.
أيوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن كيفية مسح المرأة لرأسها أثناء الوضوء. لها أن تمسح الرأس تقبل وتدبر، ولها أن تمسح مقدمة الرأس كما هو قول الجمهور، حملا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن مسألة أنها كانت تصلي خلف إمام في مكان لا يرون فيه الإمام، هي ومجموعة من النسوة، فإذا كان قد فاتكن ركن من الأركان أتيتن بركعة بعد انقضاء صلاتكن، إن كان قد فات ركن ولا يستطاع الإتيان به داخل الصلاة مع المحافظة على الترتيب، حينئذ تأتين بركعة أنت ومن معك. أما إذا استطعت في داخل الصلاة إن كان الإمام سجد وأنت ما زلت راكعة، أن تستطع أن تقومي من الركوع وتدركيه في السجود ولا يفوتنك ركن فلا بأس، لكن إن عجزت وانتهت صلاتك قد فاتك ركن من الأركان، فحينئذ عليك أن تأتي بركعة جديدة، والله أعلم. أما عن كون الأب جهز البنت بجهاز ويريد أن يكتب لكل ولد شقة مقابل تجهيز البنت، فأرى أن الشقة تربو بكثير وتفوق بكثير قيمة تجهيز البنت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
انا بس عندي سؤالين، وسؤالين مهمين يعني، انا مش هطول على حضرتك. اول سؤال، انا يعني جمعت قدر من المال عن طريق شغلي وتعبت فيها لما جمعته، هو مبلغ وقدره، بس لما بعد كده او حسبتها شك والله اعلم، مش عارفه ان ممكن يكون المبلغ ده بطريقه داخله فيه حرام، مش عارفه يعني. لو انا شك ان المبلغ اللي جمعته ده في جزء او في حاجه بطريقه حرام، انا شك بكده. ايه الحل في كده؟
تصدقي بجزء من المال من باب ان الحسنات يذهبن السيئات.
أيوة.
لكن ان كنت تتشككي ان هذا مال اشخاص معينين باعينهم يلزمك ان ترديه اليهم، لكن ان كنت لا تستطيع ذلك فعليك ان تتصدقي بجزء من المال استبراء لدينك، والله اعلم. السلام
طيب.
عليكم.
طيب سؤالك تاني.
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا وبين يدي الحديث أعود فأذكر نفسي وإخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات بالإقبال على العلم الشرعي المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال أئمتنا من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. فأرجو من إخواني وأخواتي أن يتفقهوا في الدين، فتلك علامة خير بالعباد. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فرغبة في الأجر والثواب علينا بالعلم الشرعي. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجدير بنا جميعا أن نقبل على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا، فهو عن القرآن وكذا السنة بصائر نستبصر بها، نعرف بها الحق من الباطل، نعرف بها الهداية من الغواية، نعرف بها الصواب من الخطأ. فعلينا أن نستبصر بالكتاب والسنة دائما وأبدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها، وأن يوفقنا وإياهم لنشر العلم بكتابه ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع الكتاب العزيز على الوجه الذي يرضى به عنا أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يكللها الأمن والأمان والإيمان كذلك والإسلام، اللهم آمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار وكذا بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار.